بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. وقيل إن أبا عمرو بن نجيد في ابتداء أمره اختلف إلى مجلس أبي عثمان الحيري، وهو من السلف الصالحين ومن رجال هذه الرسالة. نعم، اختلف إليه أي حضر درسه. قال فأثر في قلبه كلامه فتاب إلى الله عز وجل. قبل أن نتابع نأخذ فكرة عن أبي عثمان الحيري. هذا الرجل أيها الإخوة يقول عن نفسه: منذ 40 سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته. ما أقامني في حال، يعني اختار لي أمر إيجابي، يعني أمر رضا فكرهته، يعني الخيرة فيما يختاره الله. الأمر الثاني في قضية البلاء يقول: ولا نقلني إلى غيره فسخطته، فكنت على تمام الرضا مع المولى سبحانه وتعالى 40 سنة. جانب آخر، يعني حبيت الفقير نأخذ فكرة عن سيدنا أبي عثمان الحيري قبل أن ننتقل إلى هذه الصورة التي فيها نوع من أو أسلوب من أساليب المربين في استنهاض همام المريدين. يعني بعض الناس يظنون أن طريقة التربية التي عليها ساداتنا الصوفية إنما هي طريقة تسلط. الحقيقة نحن كما قلنا، إذا توفرت شروط المرشد الكامل، وقد بايعت، ونحن عندنا الأصل في قضية الطريق والسلوك البيعة، والبيعة ليس بيعة للشخص فلان ابن فلان أو ابن علان، لا، وإنما هي على يد هذا الشخص الذي توفرت فيه شروط التربية أن تكون البيعة على يديه لله ورسوله، يعني أن تستقيم على الطاعة على كذا. ودائما آخر ما نختم به بيعتنا شو منقول متذكرين؟ أن الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة. فبمجرد أن يدخل الإنسان محراب البيعة لابد من أن يلتزم مع مرجعيته التربوية. وأهم شغلة أيها الإخوة، لا يظن النظان أن المربي يعني يتعقب في كل أمر، لأن النفوس قد ما تتحمل، لأنه يعني الطريقة في التربية دقة على الحافر ودقة على النافر. طريقة في التربية يعني يسكت إطلاقا المربي إذا رأى الخطأ ما بيحسن، ولكن كمان يتعقب دائما مشكلة، لأنه قد يتولد في القلب إشكال ويؤثر على المريد فيحجب عن طريق سلوكه. يعني هذه المسألة هامة جدا، ولكن من أنجع الأساليب عرض الحال على الشيخ، على المربي. يعني أنا ما عم بتكلم عن أشخاص هلأها، عم بتكلم عن منهج. دع عنك فلان ودع عنك الشيخ فلان والشيخ علان، لا، عم بتكلم عن منهج. يعني أنا طريقتي في قضية السلوك والتربية أنك لا تسلمن قلبك لإنسان إلا إذا توفر فيه أمران: الأمر الأول شروط التربية التي ذكرناها، الأمر الثاني بعد أن تستخير الله في ذلك. يعني حتى الفقير بيعرف، الشباب، من عادتي أنني لا أعطي الطريق مباشرة. يعني أي إنسان يجينا عندي بده يأخذ طريق ما بعطي طريق. يعني أولا أستعلم الخبر، ليش جاي، ليش بده الطريق؟ بده الطريق مشان يصير ولي، مشان يتبوأ رتبة معينة؟ لا، احنا ما عندنا هذا الترتيب، احنا عندنا عبودية وسلوك إلى الله وبس. أما أن يشترط شيئا يتبناه لنفسه من نفسه ويخفيه داخل نفسه، هذا غير موجود. اي نعم إطلاقا. بعد منا إذا وجد قلبه وهو يريد أن يتعرف على الله يستخير، أنه أنا بدي أسلك على يد فلان من الناس، يستخير الله عز وجل. فإذا توفرت الأمور كلها له ودخل الدائرة، فإذا خرج كان خائنا للبيعة وناقضا للعهد. وهذا ما عليه أكثر الناس اليوم، هذا ما عليه أكثر الناس. يعني أنا أعرف شباب مدري كم مرة مبايعين وما بشوفهم نهائيا، وربما يعني يأكلون اللحم بما فيه الكفاية. طبعا سامحهم الله، أنا ليس حديثي الآن عن قضية أنه بيحكوا ولا ما بيحكوا، إنما حديثي عن قضية أنه دخلت دائرة السلوك لابد من أن تصدق في البيعة والعهد، لأنه هي بيعة لله ورسوله. في مرة حطينا إيدنا بإيد بعض وقلنا نبايع فلان ابن فلان، نعم نبايع الله ورسوله. فلا بد من الاستقامة ولا بد من حفظ العهد، لا بد من حفظ العهد. إذا كنت أنت مأمورا بأن تحفظ عقد بيع واعتبر عند العلماء عهدا، فإن خنت في عقد البيع، بيع بالدنيا، بيع بضاعة في الدنيا، فإن خنت هذا العقد اعتبرت خائنا للعهد وهو عقد بيع. فكيف إذا كان عقدا وعهدا تحت مظلة الله ورسوله؟ فالأمر خطير جدا أيها الإخوة. نعم، طبعا أحببت أن أعول على هذه المقدمة لنعرف أو لنجد التبرير لموقفه بتتبعه أحد تلامذته. هنالك نقطة أيها الإخوة، تمسك ساداتنا الصوفية وليس المتمصوفة، الصوفية المتحققون أو المتحققين رضي الله تعالى عنهم بقضية السنة هي أساس. شيء شدني واستوقفني الحقيقة لهذا الرجل أنه كان في لحظة احتضار، في لحظة احتضاره يعني يجود بروحي، العطاس رحمه وشاهد رحمك الله، وولده بين يديه، فغط الشيخ، فظن ولده أن أباه قد مات، فصرخ ومزق قميصه، يعني أنه أبي مات كذا، مزق قميصه وصرخ، فأفاق الشيخ، كانت غفوة، فأفاق الشيخ، ماذا قال؟ نقلتها بالحرف، فقال يا بني، وهو يجود بروحه، خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن، وهو يجود بروحه. استوقفتني هذه العبارة أيها الإخوة، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. أنا لحجب لك إياها بأبسط من هذا. في عادة عند بعض الناس إذا مات ميت مثل حدا فبيعملوا واجبون، خاصة النسوان، خاصة النسوان، فربما صرخت، هاي اللي عم طالع الصوت ما إمنا ياها الله يرضى عليك، معي شيء طويل، أنت طويل أبو محمد وأبو إياد طويل بالطولة، شغلتنا والله يا أخي شغلتنا، يا سلام إيه. هل تعرف ديته قتلوه؟ طيب، فتجده يفد إليك بطريقة يعني مبالغ فيها، يعني بده يعمل واجبه، فربما يبكي وربما يصرخ وربما يشقق منه الجيب وربما يتكلم بكلام يعني ليعرب لك عن حزنه وألمه للفراق. نعم، فأي تصرف، إذا صرخ فقد خالف السنة، إذا مزق ثوبا فقد خالف السنة، إذا اعترض على القدر على قضاء الله وقدره فقد خالف السنة. إذن هذا على إيش بدل؟ شو أشار؟ وهو يجود بروحه، يعني ما رحم ابنه حيال تصرف ما، وهو ابنه، وهو ابنه، فقال له، نعيد العبارة وليت أنها تحفظ بل وتكتب أيضا، خلاف السنة يا بني في الظاهر، هذا خلف السنة، شق الجيب وعيط، خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. لذلك من هنا يخرج الإنسان عن إطار نور الحق إذا تعسف في استعماله. أنت صاحب حق، فإذا خرجت في مطالبتك لهذا الحق من صاحبي، ممن لك عليه هذا الحق، بطريقة خطيرة فقد تعسفت وخرجت من السنة إلى البدعة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لا يمكن أن يجبر قلب إنسان مبتدع، ولا يمكن أن يعانى أو ينصر على الإطلاق، فلا بد من ميزان شرع الله حتى في أي تصرف. يعني حضرني مثل هذا، الله يرحم سيدنا الشيخ محمود الحبال، قبل وفاته يمكن بساعات والله تعالى أعلم حكى لي ابنه وقته، قال جبنا له الطبيب، جبنا له الطبيب، والشيخ تارة يصحو وتارة يغفو. قال فأجا الطبيب وبلش بده يفحصه، فمعلومة بده يفحص بده يفك من هنا مشان السماعة مشان كذا، فعم يفك الطبيب عم يفك. وسبحان الله كثير من الأطباء بيعملوا طبيب ومفتي بنفس الوقت، يعني ما عنده إياها بشيء إذا غمق. فعم يفك هيك هيك وأموصل له، أموصل له أعمل له هيك الشيخ، عمل له انتقل على إيده، والشيخ يجود بروحه، يعني يحتضر يحتضر. شايفين شهود تطبيق شرع الله عز وجل، هذا دليل على أن صاحبه موصول بالله. يعني أنا أتمنى من كل واحد منا يا شباب لما بده يبتدر أي أمر أو أي عمل بس يسأل نفسه، هل هو على السنة أم على البدعة؟ بس يسأل نفسه. ما أعين أي تصرف، أي تصرف تبتدره بدك تساوي، بس تسأل هل هو على السنة أم على البدعة. هاي واحدة. الشغلة الثانية، قد تكون تستحي تسأل تستفتي، اسأل هذا القلب الذي ما خلق إلا للرب سبحانه وتعالى. هذا ما أتمناه لكل مسلم. أي عمل بدك تساوي، حينما تصرخ في وجه ولدك أو وجه زوجتك أو تقف موقف تشاجر مع زيد من الناس في الطريق، بس تسأل نفسك أنت على السنة أم على البدعة. يعني هذا الذي أنت عليه يرضي رسول الله؟ طيب إذا كان لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يطلب رسول الله العون لك من الله؟ طبعا للنبي امتيازات إلى قيام الساعة، حتى بقبره بدعي للأمة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، معلش لو خرجت قليلا، في الحرب العالمية الأولى حينما تكالبت الأمم على العالم الإسلامي وخاصة على الخلافة، تكالبت الأمم، رأى سعيد وبديع الزمان، لقب بديع الزمان سعيد النورسي، وكان مجدد قرنه رضي الله عنه، رأى رسول الله في المنام أمام جحافل الكفر والإسلام. قال ورأى جحافل الكفر عم تهجم على مين؟ على المسلمين. سأل الله أن يعيذنا من كل من يريد بهذه البلد شره من أمريكا وأذنابها. رأى جحافل الكفر تقبل على المسلمين وكأنها تريد أن تقدمها قدمة. قال شاف سيدنا النبي واقف على جنب، قال فقلت يا رسول الله ألا تنجد أمتك؟ قال فقال لي رسول الله إني أتطلع وأنظر أبحث عنهم فلا أجدهم، أنا عم دور على أمتي. ما أرجوه لكل فرد، لكل عبد، لكل أخ، لكل مسلم متعه الله وزينه بهذا الدين، أنه إذا ابتدر كل عمل بس يحطه على الميزان، أنه هل يرضي هذا العمل رسول الله أم لا. والله لو جعلنا كما قلنا في درس العصر البارحة، لو جعلنا ميزان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم علينا لاتفقنا ولما اختلفنا. اينا حضرني ايضا شاهد اخر من علماء حمص الكبار، وقد توفي انتقل من سنوات رحمه الله، وكان شيخ القراء في زمانه سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود، كان مشهورا باتباعه السنة رضي الله عنه. كذلك في حال مرض شديد جاء الطبيب، فأجوا بدهم يفحصوا، والطبيب ده شوف رجلي فملبسين جرابات، فأجوا بلشوا خلع الجرابات بإيش؟ باليمين. هو الخلع لازم يكون بإيش؟ بالشمال. اللبس باليمين والخلع بالشمال. هن بلشوا باليمين وقام ضب رجل على رجل، ضب رجل على رجل هيك عمل، ضب رجل على رجل. ليه يا أخي؟ خالفت السنة. ونحن بنعرف ليس على المريض حرج، لكن انظروا إلى شهودهم، لأنه بالنهاية أيها الإخوة تلك الملاحظات على أنفسنا والمراقبة لأنفسنا هي التي تنفع أنفسنا. هي اللي بتنفعنا، هي اللي بتنير قبرنا. فنسأل الله أن يردنا ردا جميلا، ولا منقذ إلا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا منقذ إلا سنة الحبيب، وهذا أدق. أي نعم أيها الإخوة، هنالك فائدة أخرى فيما تتعلق بسيدنا أبي عثمان، أتركها لمحلها إن خدم الوقت، أو تكون إن شاء الله محل درسنا القادم. نعم، الآن رح نشوف تصرف أبي عثمان الحيري. وعلى فكرة ليست قضية المربي قضية وجاهة، يعني مثلا فلان نصبه الله مربيا، فمن الواجب واللازم أن يكون على سدة عالية، نعم على سدة عالية، وأن يكون على برجه العاجي لا ينزل إلى الناس بل ينتظر الناس أن يصعدوا إليه. لا لا، هذا مو مربي، لأن المربي ينبغي أن يكون صاحب حال قبل قضية المقال، أن ينخرط بين الناس، أن يمشي معهم، أن يصغي إليهم، أن يعيش مأساتهم، أن لا يجاريهم في مخالفاتهم، أن يصبر عليهم في أذاهم، وأن ينشط همتهم في طاعاتهم، وأن ينبههم دائما ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى عنصر خطر باطن الإثم، وخاصة الرياء، الرياء والعجب. هذول توأمان لا ينفكان عن بعضهم البعض، الرياء والعجب. أما لو كان بعضنا، هلأ بعضنا مثلا بيسلك في طريق الله عز وجل، أنا أعلم أناسا سلكوا الطريق وحاولوا أن يستعطفوا بعض المشايخ للإجازة، يعني حتى أذكر بمرحلة من مراحل سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تعالى، كثر الناس الذين وفدوا عليه لأخذ الإجازة. وأنا كنت أعلم من سيدنا الشيخ شهير الله يرحمه، كان يقول من عمل ببنود الطريق اعتبر مجازا من أهل الله وإن لم يجز، يعني بالخط، ومن لم يعمل ببنود الطريق لا يعتبر مجازا بالطريق والتربية وإن ملأ جدار بيته إجازات. كلام خطير جدا. ليش؟ قال لأنه الطريق فضاح، لما أنت بدك تسلق طريق الله عز وجل تهذب هذه النفس قبل كل شيء، بدك تضع حظوظك كلها تحت قدمك. هلأ أنا أعرف شباب عند موافقة رغبة هوى النفس بتشوفهم مطواعين بشغلة عجيبة، فإذا ما حصل معاكسة ما بتلاقيهم إلا غابوا، ما عاد بينوا. حتى أنا ببعض الأحيان بسأل نفسي، لك ليكون صار شي حوار بيني وبينهم، فأنا أسأت له بشي كلمة بشي شغلة وقام كش لينكوى بيفرد برد بيرجع، بس إمتى بينكوى ما بعرف. وأعاذنا الله من أن يكوى أحدنا ببلاء، أعاذنا الله. لكن لمستها تماما، وهذا لا ينفع على الإطلاق. بدك تسلق الطريق، حظ نفسك كله بيصير تحت قدمك. وليست مسألة الطريق أنك أنت تشوف منامات كثيرة وتروع عليها، وليست مسألة الطريق أنه تكون أنت يعني مرضيا بهيئة أو أسلوب في الكلام أو بشقشقته. لا لا لا، مسألة الطريق أن تكون مخلصا صادقا مع الله، واللي مخبالك لا يمكن أن يمنعه عنك أحد. لذلك أعلم أناسا أيها الإخوة وربكم وصلوا، كان سيدنا الشيخ عبد الرحمن يقول اليوم صار موضة الإجازات، فيجي الواحد سيدي ممكن جيزونا، طلع فيه ما بيعرفه، مين أنت؟ قال له والله أنا من بلدي كذا، أنا إمام وخطيب وبدرس وكذا وخريج جامعة. يعني نحن منفكر أنه بمجرد التخرج يعني يسوغ لي أن أخذ وليا، وأنا خريج جامعة صرت معناته أنا صرت ولي. الكثير من خريجي كلية الشريعة فورا ينصبون، مع احترامي لهم واحترامي لكلية الشريعة، لكن فورا ينصبون أنفسهم مفاتي، وهذا أمر خطير، خطير جدا جدا خطير. أي نعم، لكن أن ينصب نفسه كمان وليا هي مشكلة أكثر، لأنه قضية الولاية مو قضية أني أنا جيب ورقة وعبيها كما أشاء ثم أعرضها على شيء شيخ من المشايخ التربية يقول له طجلي توقيعك، طجلي ختمك، خلاص صرت ولي. لا يا عمي لا، المسألة مسألة سلوك، مسألة إخلاص مع الله، مسألة طهارة، مسألة تزكية. إيه نعم. فلذلك والله أعلم أناسا أيها الإخوة وصلوا إلى ما تريده أهواؤهم فلفظهم رسول الله. والله وشواهد خطيرة جدا، يعني وصلوا لمستوى يلي بالدنيا وصلوا له بلحظة، بلحظة انتهى كل شيء. ليش؟ لأن الطريقة فضاه. اللي بده يتقنع روح يتقنع بأمور الدنيا، أما بأمور الآخرة ما بحسن يتقنع. من ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. والله يعني أنا ليس على سبيل المدح، لكن شيء تعلمناه من سيدنا، الله يرحم سيدنا الشيخ شهير الله يرحمه ويحسن إليه، كان كتير كتير دقيق في هذه القضايا. فالفقير في كتير أحوال بيني وبين مشايخي إلى الآن، في كتير أحوال ما ذكرتها لأحد إلى الآن. أذكر بعد طبعا من آداب الطريق أن تجدد إذا مات شيخك أن تجدده على شيخ مرشد حي، ولعلكم تذكرون وقت أجل عنا سيدنا الشيخ عبد الرحمن لهذا المسجد وأجازنا إجازة عامة، ها هنا عند هذا المحراب إجازة عامة شفوية، والتقيت به في البيت، والله ما طلبتها ولا خطرت ببالي، ببيته، فأجازني ثم قال لي سأكتبها لك خطيا. أنا نسيت وهو نسي ومات ما كتبه، لكن أجازني شفويا رحمه الله. مو هون الشاهد، الشاهد وين؟ جاء إلي جمع من تلاميذ سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاوري بعد ما توفى، فقال ضروري يعني يكون لك موقع، يكون لك ترتيب كذا، مو موقع انترنت، موقع في المجلس بعد سيدنا الشيخ عبد الرحمن. فقلت لهم لما؟ قال يعني نحن بدنا يعني بدنا ترتيب منك، بدنا كذا إلى آخر. قلت له والله أنا ما بيطلع بإيدي. فبشكل أو بآخر حاولوا جاهدين، قال طيب خلينا نجيب لك إجازة. قلت له شو يعني إذا جبتوا لي إجازة من حدا أبصير ولي؟ ما بتزبط. حاولوا فضقت ذرعا من محاولتهم. فقلت لهم أنا حقلكم شغلة ما حدا بيعرفها غير الشيخ عبد الرحمن، ما كان غير يعني كنا اثنين الله ثالثنا، بيته ما في حدا كان. قلت له لأحدهم وكان وهو خادم الشيخ خادمه الخاص، قلت له بدي أسألك سؤال، أنت بتعرف أنه أنا الشيخ عبد الرحمن أجازني؟ قال لي لا والله ما عندي علم ولا حكالي. قلت له ضروري يحكي لك؟ قال لا. قلت له ضروري أحكي لك؟ قال لا. قلت له أمر الطريق شلون؟ مو أمر سلوك؟ قال مبلا. قلت له إيه خلاص. فليست القضية قضية بهرجة، وليست القضية قضية أن أبرز ما أجست به أو ختم لي على شهادة لي فأعرض ذلك على جدار بيتي. حطوا أبدا من للحيط بهذه الإجازات، من أجل أنه ما من ضيف يدخل حتى يرى توثيق ذلك. لا، التوثيق في الطريق أيها الإخوة إنما يأتي من اللطيف الخبير ما دمت صادقا عليه. وينبغي أن يزداد الإنسان خوفا ومراقبة وصلة بالرحمن ما دام حيا وإن غدا شيخ الأولياء، وكلما ازدادت رتبته ينبغي أن يزداد خوفه ويزداد قلقه ويزداد انزعاجه، حتى يخرج من هذه الدار قبل أن يلفظ آخر نفس بهذه الروح، ولا تعلق له فيها على الإطلاق. وإلا كما قال علماؤنا ومربونا جزاهم الله عنا كل خير، لن تصل إلى الله وفيك بقية، لن تصل إلى الله وفيك بقية. يعني تشهد نفسك تشهد الله معه ما بيصير، لا إله إلا الله. نعم أيها الإخوة، عذرا لهذا الاسترسال، ولكن لعله إن شاء الله يفيدنا جميعا. يقول من عيد العبارة، وقيل إن أبا عمرو بن نجيد في ابتداء أمره اختلف إلى مجلس أبي عثمان فأثر في قلبه كلامه، يعني وكأن الإشارة هنا أنه ارتبط بالشيخ، ارتبط فيه. قال ثم إنه وقعت له فترة، يعني فترة عن الاستمرارية، وكسل عن أن يطلب العلم، وكسل وفترة عن العبادة. نعم. قال فكان يهرب من أبي عثمان، يعني وين ما يشوفه يهرب منه. فكان يهرب من أبي عثمان إذا رآه، ويتأخر عن مجلسه، فاستقبله أبو عثمان يوما فحاد أبو عمر عن طريقه. إجا وجه لوجه، إجا الشيخ بده يسناوله أم حاول يهرب منه، فحاد أبو عمر عن طريقه وسلك طريقا أخرى. قال فتبعه أبو عثمان فما زال يقف أثره حتى لحقه، ما تركه. فقال له يا بني، طبعا قد يسأل سائل، طيب يعني هل له ذلك؟ طب إذا الإنسان تعقب شابا يعلم الأهلية فيه ويعلم أنه مستعد للتزكية وأنه طاهر يخشى عليه من أن يتلوث، أليس داخلا هذا العمل تحت ظل قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ بلى بلى والله نعم. قال يا بني لا تصحب من لا يحبك، لا تصحب من لا يحبك، والله أنا بحبك في الله، لا تصحب من لا يحبك، لكن شو قال؟ إلا معصوما. هون قد تشكل على القارئ، ليش دائما كتب السادة القوم رضي الله تعالى عنهم تحتاج إلى تقرير درس؟ يعني كثير هلأ منا منفكر كتب الصوفية عبارة عن كتب مطالعة، لا 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 لا, لا. فك رمزها يحتاج إلى ذائقين ومن تربى على يد المشايخ. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يا بني لا تصحب من لا يحبك إلا معصوما، يعني إلا أن يكون معصوما. هون تحتمل معنيين، المعنى الأول أنا إذا أحببتك أحببتك لك الخير، لكن قد أكون أنا كمان مقصرا فما حدا معصوم. فإذا مثلا لا كثير من الناس ينظرون إلى المشايخ ليس بمنظار الكمال في على وجه الحقيقة من باب حسن الظن، لا، بمنظار أنه الله يطعم الشيخ يعمل هيك أو هيك، هذا المنظار. يعني مثلا أحدهم رأى أحد المشايخ دخل على السوق وعم يشتري غراضه وعم يسأل هذا بقديش وهي بقديش وهي بقديش، فأنكر عليه هذا شيخ وبيشتري وبيفوت على السوق وبيعمل هيك وكذا وبيسأل الناس بقديش. واحد دري انه شيخ تزوج، يا لطيف دريت فلان الشيخ فلان شو عمل شو عمل، تزوج واحدة تانية، ايه شو يعني شو عمل؟ طبعا انا ما حساوية انه انا مركع بتسمعني ما اكيد ما حساوية، وشو بدي ساوية يعني ما عاد في بالكرم الا الحطب، وما خطرت ببالي يوما والله خطية جبر خاطر للزوجة كمان، ما خطرت ببالي الله وكيلك نعم. لكن يأتي إنسان لينيح باللائمة على تصرف عادي قد أباحه الشارع، طيب هذا قباح الواقع، قباحة وجرأة ما بعدها جرأة على عباد الله، شو لك عليه إن كان شيخ ولا غير شيخ. بس جانب آخر، يعني لنفترض رأيت زلة من الصغائر، حتى خلينا نقول زلة من الزلات على شيخ ما، شو بنجي بنساوي؟ لو كان إنسان غيره شو بنقول؟ نقول أخي أخي لا تشدد على عباد الله، إن الله غفور رحيم. لكن هذا الشيخ شو بنساوي؟ بدلا من أن نخف عندما ورد في بعض الآثار، أنا ما عم برر لنفس ذلك الشيخ، أنا إنما طالب علم، لكن مثل ما قلت أنا دائما أعرض منهجا. بدلا من أن نقف على قاعدة انتظروا زلة العالم فإن له رجعة، وبدلا من أن ننظر إلى ما قدم للأمة، وبدلا من أن ننظر إلى الكأس من جانب ملئه وهو ملآن، يعني كأس في قسم مليان وقسم فاضي، نظرنا إلى الكأس فارغا فقط، القسم الفارغ له العلوي، ونحن باللائمة وألغيناه من المجتمع كله وبدأنا نفضح والعياذ بالله. فهو قال له؟ قال له لا تصحب من لا يحبك، الأصل في الصحبة الحب في الله إلا معصوما. هذا المعنى الأول، الجانب الأول. فهل منا أحد شيخ ولا عالم ولا ولي ولا رئيس دولة أهل الله معصوم؟ لا، لا معصوم إلا الأنبياء. طيب شيخ زلت قدمه، إذا تاب إلى الله الله بيتوب عليه ولا الله ما بيتوب عليه؟ ليش أنتوا الله بيتوب عليكم ليش الشيخ الله ما بيتوب عليه؟ مسألة خطيرة. هذا حال مجتمعنا اليوم أيها الإخوة، أي ناحية؟ فما في حدا معصوم، هذا جانب. فما الذي قصده الشيخ بهذا الكلام أيها الإخوة؟ شيء دقيق جدا، أنه تعال هون، إذا أنت زليت واستحيت، طب أنا واحد الناس قد يحصل لي هذا الترتيب نفس الشيء. يعني لا تقول الشيخ ما بيزل قدمه، والله الشيخ بيأكل وبيشرب وبينام وبيشخر، وقد ما في شيء يوم على الصلاة، يعني عبد من عباد الله عز وجل، ويحتاج دائما إلى توبة إلى الله. كل ما ازداد حمله وازداد ونأ بهذا الحمل، يقول يا رب دخيلك، والله ما لي أدى، يعني المشيخة مو شغل اللعبة. نعم. فقال له إذا أنت مستحي من حالك لأنك قصرت وفترت همتك، فأنا واحد الناس قد تفتر همتي، فما حدا معصوم. هذا الجانب، وهو ما عليه المعول في نطاق التربية. المحمل الآخر، والله تعالى أعلم، إلا معصوما، يعني إلا النبي. فالنبي ما بدك تجي تقول له إذا بتحبني بتبعك، إذا ما بتحبني ما بتبعك. ظل هالنقطة. فالنبي لا بد من الالتزام معه التزام الكلي، وكل ما يصدر عنه فهو متبع 100% دون استثناء. هذول المحملين على هذه عبارة قالها لهذا الشاب. ثم قال، يعني احنا المحمل الاول التربوي، انه اخي انا انت بتفتر همتك، انا بتفتر همتي كمان. بعدين انطلق منطلق المحب الذي يريد له الخير، فقال له انما ينفعك ابو عثمان، يعني والله انا برد لك الخير باذن الله، صحبتك اللي بتنفعك باذن الله تعالى. قال في مثل هذه، انما ينفعك ابو عثمان في مثل هذه الحاله. قال فتاب أبو عمرو ابن نجيد وعاد إلى الإرادة، يعني إلى الطريق، ونفذ فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم. الآن نقف عند بعض العبارات التي تشير إلى منهج هذا الرجل، يعني بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وبها نختم إن شاء الله تعالى. أبو عثمان كان ماهرا بالصحبة. موضوع الصحبة أيها الإخوة، وهذه نصيحتي لكم جميعا، إياك أن تلقى أخاك بوجه مقطب، مهما كانت همومك كثيرة، ومهما كانت شؤونك داخل بيتك مرهقة أو مثقلة متعبة، إذا خرجت والتقيت بأخيك فبش في وجهه، وتذكر أنك تقيم عبادة سنة، ولو أن تلقى أخاك بوجهين طلق أو طليق أو بش كما الروايات. نعم. فمسألة الصحبة أيها الإخوة تحتاج إلى تفاعل معنوي. لاحظ، لما بجي أنا بجتمع بسيدي أبو ياسر، أنا بعرف سيدي أبو ياسر يعني يحب الإلف، حتى هو معروف صاحب نكتة، يعني ما نجتمع به، يعني يارتنا يا أبو أيمن، يارتنا جامعينهم كانوا طلعوا ديوان ما شاء الله، صاحب نهفة، صاحب طرفة، خفيف الدم والله، بس إن شاء الله ربي بيجعل دمه إن شاء الله في عافية تامة، دمه الحسي. أما دمه المعنوي ما شاء الله، كل ما عم يكبر كل ما عم يحلى. فأنا بعرفه بيحب الإلف، يحب الطرفة، فبيجي أنا مثلا حكى كلمة فأضحكني أو مضحكة، طالما ما فيها لا إساءة، طبعا حاشا، لا إساءة ولا قطيعة رحم ولا تقريع ولا استخفاف بأحد، فأنا من الواجب علي أخلاقيا ومن هدي المصطفى حيال ذلك أن أتفاعل معه، ولو في المسجد، ولو في المسجد. يعني قد يستغرب بعض الناس، يعني هلا بالله عليك، بعض الناس اللي اعترض علينا، بعض الناس انه شلون احنا بننزل مع بعضنا، هذا بنحاكي، هذا بنضحك معه، هذا بيضحكنا، هذا بنضحكه، هيك بنفترق. نحن من 32 سنه هيك حالنا على فكره، دائما هيك حالنا من 32 سنه لله الحمد لله. فاحدهم اعترض علينا ومات الله يرحمه، صار له ميت شيء 8 سنوات، فقال لي اخي ما بيصير بيت الله هذا، ما بيصير انتم تضحكوا، نحن شو عم نضحك؟ مو بالقهقه، لا 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 لا، انما نبتسم وربما نضحك، يعني بإبراز الضواحك ليس إلا. فعكسناها الفقير يومها، فقلنا هب أن كلامك صحيح، فألا فلنعكس هذه الطريقة، نحن قديش عددنا؟ الله والبركة اجتمعنا مع بعضنا ملنا هي. طلعنا انزلنا شوف شرطي سيارة ده ايوه ملنا هي خلاص مسجد مسجد على راسي. ولكن اي شيء خارج نطاق هدي النبوي هدي الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم في المسجد انا معك نلغي. ما الدليل؟ بكل بساطة يا شباب، هل تظنون أن كلامي هذا خارج نطاق التربية؟ لا والله، داخل التربية، داخل السلوك، لأنه هذا التفاعل يولد إيش؟ المحبة لك، والمحبة تولد الألف، والألف يولد المصابرة. لما بأمرك بشغلة بقال أنت رح تتحملني، ولما بتذكرني بشغلة رح أتحملك. أما عبوسا قمطريرة دخولا وخروجا، لا 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 يا عمي، مو هون مو هون مو هون محلة أبدا أبدا، مو هون محلة. والله يعيذنا من السوء. ما الدليل يا أيها الإخوة؟ الدليل في الصحاح. نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر مكث في مكانه منتظرا ارتفاع الشمس ليصلي الضحى وأصحابه، عشان يصلي الضحى يعني. فهون في وقت قال ربما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعمل درس، ربما سكت. ف بزمن أو فترة سكوته يصير في حوار مع بينات بعض الصحابة فيتكلموا، فبما يتذاكرون. هل تظنون أنهم كانوا مثلا فقط يتذاكرون في المسائل أو في استعراض أحاديث أو آيات؟ لا، قال ربما تذاكروا بعض أخبار أجدادهم من عرب الجاهلية ويستحضرون بعض أشعارهم، وربما استحضروا بعض الطرائف المضحكة. قال فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. لاحظ مسألة الإلف، فهذه متنت الصحبة وعلمت الصحابة كيف أن يلقوا غيرهم، أو يلقى الواحد منهم أخاه بوجهين طلق، وأسلوب يدخل السرور على قلبه. يعني ما الدافع لسيدنا الصديق وسيدنا عمر رضي الله عنهما وهما أخوان، أخاهما رسول الله مع بعضهما، وهما وزيرا رسول الله في الأرض صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما، ما الدافع لأن يقول كل صباح، يعني كل مطلع فجر، كل للآخر، وشوقاه يا أبا بكر لقد طال علي الليل، وشوقاه يا عمر لقد طال علي الليل. شدة الشوق هذا منبعه هذا الإلف، هذا الحب الخالص. فلو أنا عاملتك بقسوة أو بهذا العبوس الدائم لافترقنا على الحس والمعنى. شو بصير فيه؟ بصير أول مرة تحمل، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، بعدين بالنهاية بحكي الهم إني التقي فيك، بصير بحكي الهم. هذه المقدمة لهذه العبارات. باعتبار الوقت كاد أن يسرقنا سامحونا، فربما قرأنا دون شرح. أنا والله كل يوم بقول بدي دقق على حالي إمتى بلشت، ولا يوم زبطيت. فإمتى بلشت ما حدا بيعرف، لا حدا يقول، خلي يعرفك إن شاء الله. قال رضي الله عنه في مسألة الصحبة، أنا عملت المقدمة مشان كلمة صحبة، ولعل لنا كلاما واضحا وواسعا ومسهبا فيه في هذا الكتاب عن الصحبة إن شاء الله تعالى. قال الصحبة مع الله، الحق عز وجل حاضر وهو أقرب إليك من حبل الوريد، لكن أنت تبعد بغيبتك عنه في سواه، وهذا يعني أنك مصاحب ربك على الدوام شئت أم أبيت. فهل من العقل ألا تحسن صحبة الله وتتأدب؟ ماذا قال؟ قال الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هلا لما بكون معك وتكون معي بسهرة كذا، في بروتوكول معين، في أسلوب بالمصافحة بالكذا إلى آخره، لكن لما كل واحد بيصفى لحاله بالبيت شو بيساوي ما بنعرف. إنه حي ستير، إيه؟ فهون لما بتكون لحالك بالبيت أنت استحيت من زيد وعمر وبكر وخالد، فأحرى بك أن تستحي من الله. لما بتكون وحدك لا يغيب ربنا سبحانه وتعالى، ما هيك ولا لا؟ هو حاضر. فلذلك شو قال لك؟ حسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. قال والصحبة مع رسول الله، اللي بحب يكتبون يكتبون، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع السنة ولزوم ظاهر العلم، باتباع السنة ولزوم ظاهر العلم، ولعل ما قدمنا يوفي بغرض هذه العبارة. والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل، أهل البيت، الزوجة والأولاد، بإيش؟ بحسن الخلق، بحسن الخلق. والصحبة مع الإخوة، مع أخوك في الله المريد، مع المريد، مع المريد. والصحبة مع الإخوة بدوام البشر، بدوام البشر ما لم يكن إثما. يعني إذا وصلنا لمستوى بالضحك والأمزاح تشتفي الأرواح، لا ما بيجوز. وأنا بقول كلمة أرواح هنا مواردة، لأن الروح ما بتعرف التشفي، هي النفس الأمارة. لا، الأدق تشتفي النفوس الأمارة، ما هيك؟ بالضحك والأمزاح تشتفي بيقولوا الأرواح، لا الحقيقة النفوس الأمارة. إذا وصلت لها المستوى لا، لازم ينضرب فرامات، مفرمل دغري، لأنه ما بيجوز. بصير هون بقال خرجنا من السنة إلى إيش؟ إلى البدعة، يعني كل ما يخالف السنة فهو بدعة. نعم. والصحبة مع الجهال، حتى هي ما تركه، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. هذه ستة عناصر أوردها هذا الرجل الذي تعقب أثر ذلك المريد أبا عمرو حتى رسخ الله به قدمه. اللهم أكرمنا بالصالحين، ونور قلوبنا بصحبتهم، واهدنا سواء السبيل لما فيه استنهاض هممنا منهم يا رب العالمين، واجعل هذه القلوب تنبع بمحبتك والمحبة فيك يا أرحم الراحمين، والمحبة الخالصة لك، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين على نية القبول. الفاتحة.